كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبتي أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر،
لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:08 يأتيكم برنامج الفائزون، عند 4:19 من فكر الإمام الخميني. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 4:38، عند 4:55 سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تستمعون لشرح الآيات في الساعة 5:03، عند 5:15 من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 5:29 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:37. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:41، عند 6:12 نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم. تستمعون لمعالي الأخلاق في الساعة 6:32. أحبتي، نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وتصبحون على ألف خير. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم
على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد عبد الكريم عبد العزيز الكناني كارا. أيها الأطائب، يعد الشهيد من القيادات الميدانية الفاعلة في الحشد الشعبي، وقد عرف بروحه الثورية منذ تمرده على الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الصدامي بعد فرضه الحرب الظالمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عرف بين أهله وأصحابه بالشجاعة والتحدي، إذ جسد ذلك في كفاحه المسلح لنظام صدام إبان الانتفاضة الشعبانية عام 1990، وكذلك في قتاله الاحتلال الأمريكي وعصابة داعش الإرهابية حتى نيله الشهادة. نشأ وترعرع الشهيد عبد الكريم الكناني في مدينة بغداد، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها، ولم يكمل دراسته الإعدادية، حيث اتجه للعمل مع والده لإعالة عائلته. كان ملتزما دينيا يحمل روحا ثورية. التحق بالخدمة العسكرية عام 1976 في صنف هندسة المتفجرات، وأكمل خدمته لمدة 3 سنوات في منطقة خان بني سعد. وبعد عام من إنهائه الخدمة العسكرية بدأت الحرب الصدامية على الجمهورية الإسلامية عام 1980. طلب الطاغية صدام مواليد الخمسينيات للاحتياط، فالتحق مرة أخرى بالجيش في خان بني سعد، لكنه لم يستمر في الخدمة لاعتقاده بأنها حرب ظالمة ولا يجوز المشاركة فيها. تفاعل مع الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وكان يكتب على الجدران: اليوم الشاه وغدا صدام. تصاعدت ضغوطات الأجهزة القمعية على عائلته وأقربائه حتى أعدم النظام الصدامي المجرم أباه وأخاه وخاله وثلاثة من أبناء عمه. وفي العام 1991، وبعد انطلاق الانتفاضة الشعبانية المباركة، كان له دور في قتال الجيش الصدامي ودفع الشباب نحو المشاركة في الثورة. أيها الأفاضل، بعد سقوط الصنم في بغداد عام 2003 بدأت مرحلة جديدة في حياة الشهيد، حيث بدأ يجاهد الاحتلال الأمريكي من خلال قيامه بصنع العبوات في سطح بيته. كانت تزرع تلك العبوات في الطريق السريع لأبي غريب، وتستهدف الآليات الأمريكية المارة بذلك الطريق، وكذلك في شوارع ومناطق أخرى. بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي تطوع للجهاد، بالرغم من أنه كان مصابا في قدمه أيام الخدمة الإلزامية. عرف الشهيد عبد الكريم الكناني بالمهارة الفائقة في صناعة وتفكيك العبوات، حتى أطلق عليه أقرانه في الهندسة العسكرية لقب كارا. كان للشهيد دور واضح في تحقيق الانتصارات معنويا وعسكريا، ففي الجانب المعنوي كان معروفا بقراءة الأهازيج والأشعار الملحمية التي كانت تلهب في المجاهدين روح الحماسة والإقدام. وفي الجانب العسكري كانت له مهارة مذهلة في تفكيك أعقد العبوات الناسفة، حيث إنه في أحد المحاور القتالية فكك لوحده أكثر من 100 عبوة ناسفة، جعلت قيادات داعش يجن جنونها فتقرر إعدام 16 من إرهابيهم بتهمة الخيانة في زرع العبوات. نال الشهيد الكناني كارا وسام الشهادة في معركة تحرير منطقة ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين العراقية. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وحتى الملتقى وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة بإذن الله تعالى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لم تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران تقدم. من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعقائدية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نستطلع رأي الإمام حول المجتمع والأمة ومهمة الإنسان في هذا المجال. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، أول ما يستر الانتباه في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المجتمع والأمة هو التنبه الدقيق والناقد في الوقت نفسه من جانب الإمام لطريقة التعامل مع المجتمعات البشرية التي أنتجتها الحضارة الغربية المعاصرة، والتي تنظر إلى المجتمع البشري بما هو مصنع كبير يدار بنفس المنهجية التي تدار بها المصانع. وهذه النظرة تخالف نظرة الدين والشرع وما يقدمه من قيمة وأهمية للمجتمع. فهذه المنهجية والحضارة الغربية تجرد الوجود الاجتماعي للإنسان من طبيعته الأصلية وحقيقته الذاتية، فالحضارة الغربية ترفض الاختلاف بين إدارة المجتمع وإدارة المصنع لاختلافهما في الطبيعة الذاتية، والافتراق الإنسان كشخصية مفردة والمجتمع عن المصنع في حقيقتهما الوجودية. أيها الأخوة والأخوات، الإمام رضوان الله تعالى عليه يقدم تصوراته النقدية عن هذه المنهجية في التعامل مع المجتمع، باعتبار أن عالم اليوم الذي يقال عنه إنه عالم الصناعة يريد القادة والمفكرون أن يديروا المجتمع البشري فيه كما يديرون أحد المصانع الكبرى، في الوقت الذي تتشكل المجتمعات من الناس التي تحمل بعدا معنويا وروحا عرفانية. فالإسلام إلى جنب مقرراته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يستهدف تربية الإنسان على أساس الإيمان بالله تعالى، وهو حينما يسعى لهداية المجتمع إلى هذا الحد والبعد فإنه يسعى أكثر من غيره لتوجيه الإنسان إلى التعالي والسمو والحصول على سعادته. أعزائي المستمعين، هكذا ينطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في تأكيده ضرورة صبغة المجتمع الإنساني بصبغة إيمانية قائمة على الاعتقاد بالله عز وجل والتسليم إليه، وذلك من اعتقاده الجازم بارتباط كل مشاكل وأزمات الإنسان الدينية والدنيوية بافتقاد الإنسان للبعد الأخلاقي في حياته وممارساته. ولذا فقد اعتقد الإمام بقوة أنه إذا دخل الإيمان بالله والعمل له في النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبقية شؤون الحياة البشرية، فأن أعقد مسائل عالم اليوم يمكن حلها بكل يسر وسهولة. ومشكلة العالم اليوم بصورة عامة أنه وصل إلى طريق مسدود، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يدعنا إلى منهج الأنبياء في الهداية، مع أنه لن يجد مناصا في نهاية المطاف من التسليم بذلك. باعتقادنا أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في تقويمه للوضعية الراهنة للعالم المعاصر وطبيعة المآل الذي سيؤول إليه هذا العالم في نهاية الأمر، يحكي ويستعيد تلك الثقة الكبيرة المطلقة التي يفصح عنها الذكر الحكيم في موقفه العام من مسعى الكافرين والمتمردين على إرادة الله تعالى، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك أنه ليس أمام الإنسان مهما ابتعد عن الخالق وتنكر له من نهاية ينتهي إليها سوى الله ذاته، إذ هو الغاية التي لا بد أن ينتهي إليها كل سعي الإنسان وتتوقف عندها جميع حركاته. أيها الأخوة والأخوات، لو أردنا أن نتفحص رأي وخطاب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه الأمة، فإننا سنجد أن أهم ما يميز هذا الخطاب والتوجه هو الثقة الكبيرة التي يبديها الإمام بالأمة في شتى الظروف ومختلف المواقف، حتى إنك تشعر بالمديونية العظمى التي لا يتردد صاحب هذا التوجه في الاعتراف بها للأمة، لأنها هي التي ينبغي أن يعترف لها بالفضل في كل ما تحقق من إنجازات. وحينما يفكر الإمام بالأمة فإنه يجعل كل ما لدينا هو من الأمة المتمسكة بالله تبارك وتعالى منهجا لها في حياتها لتكون مصداقا حقيقيا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم. وهذا ما جعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يستعيد فيما وجهه من خطاب إلى الأمة التي تحرك في داخلها نفس ذلك الخطاب القرآني الذي وجهه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى من خاطبهم في دعوته ورسالته. فأكد الإمام الخميني أن الموعظة واحدة، وهي أن تقوموا لله، فلتقوموا وليكن القيام والنهضة لله أيضا إذا ما أرادت الأمة أن يكون قيامها مثمرا ومؤثرا. وهذا ما يعيد إلى الذاكرة ذلك الخطاب الإلهي الذي يطلقه الله عز وجل شأنه على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، في موقف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من الأمة ودورها في الشأن السياسي والديني العام، نلمح أن الإمام الخميني يقدم تصورا يختلف فيه عن سائر التوجهات التي تعكس وجهة نظرها على أنها نظرة حقيقية حيث استبعدت آراء الإمام في مرحلة سابقة مسألة اختيار وتحديد طبيعة النظام الحاكم، على أساس أن تحديد هذا النظام هو قضية لا ترتبط بإرادة وآراء البشر، وإنما هي مسألة تتعلق بالإرادة الإلهية التي من شأنها أن تحدد طبيعة نظام الحكم وخصوصيات القائمين عليه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام فهو به عرش الظلام. حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار.
يكرر بالشدة يطيحنا، يكرر أولادك إحنا، يكرر بالشدة يطيحنا، يكرر أولادك إحنا.
يا حدارنا حتي العترة، المصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدره ولهيب النايبة الكبرى، ينادوك مظلم صبوحنا، يا كرار أولادك إحنا،
يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا، يا كرار بالشدة احنا.
وعلي السجاد يا حيدر، على فقد الزهر يتحسر، ضميري الباقر يتأثر، على حزنك نار تتسجر، كياني الصادق يتكدر، ويتيب عموس بن جعفر يواسوك والمحنة محنة يا كرار أولادك إحنا
كرار من الشدة يا
كرار يا
كرار أولادك
يا كرار يا
كرار من الشدة طيحنا يا كرار
على الزهرة يجور وين الرضا بداري الغرب لنا يواسيك بجمر حزنة يا حيدر والجواد ابنة ارتفع صوتي حزين منه بالهموم ينزف جريحنا يا كرار أولادك احنا
الشدة طيحنا يا كرار
يا كرار بالشدة طحنا
يا كرار بالشدة
يا كرار أولادك احنا
يا كرار أولادك احنا
وعلي الهادي بقلب صعدي ينوح البضعة الهادي مصيبة فاطمة ينادي يا جد ثاري الحزين زادي الدميع عالخد حفار وادي على وجه العسكري بادي الحسن صاح مدمع سيف احنا يا كرار
يا كرار بالشدة طيحنا يا كرار أولادك احنا
يا لهفة غياب يا لهفة غياب وحنين وحسرة الحسرة نفذ سم القهر يا جد يا جد لمصيبة جدة الزهرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. مستمعين الكرام، جاء في شهادة الشيخ جلال الدين الصغير في كتاب سليمان منا أهل العراق أنه قدم تقريرا للفريق الشهيد قاسم سليماني عن الأوضاع الأمنية الخطرة جدا في العراق، فطلب منه الشهيد بأن يقدم تقريره لشخصية رفيعة ذكرها الكاتب رمزا وهو ميم حاء. ولما التقى الشيخ جلال الدين الصغير بالحاج ميم حاء وتحدث له عما يجري في الموصل والأنبار وديالة وصلاح الدين، أكد له صحة كل تلك المعلومات. تعالوا نقرأ معا باقي هذه الشهادة من كتاب سليماني منا أهل العراق.
في صبيحة اليوم الثاني تحديدا بعد صلاة الفجر التقيت بالحاج قاسم وتحدثنا عن الأوضاع الأمنية في العراق، فقال لي: ماذا قال الحاج ميم حاء عن هذه التقارير؟ قلت له: اتصل به أنت واسمع الإجابة منه شخصيا. فعلا أخذ الحاج قاسم الهاتف واتصل بالحاج ميم حاء وسأله عن معلومات التقارير المقدمة، فأخبره بصحة ما ورد فيها من معلومات. هنا اكتشف الحاج قاسم وتأكد بأن كل التقارير الأمنية العراقية التي ترسل هي كذب وتتحدث عن معلومات كاذبة وغير حقيقية. كما اكتشف الحاج قاسم بأن الحكومة العراقية ضللت معلوماتها الأمنية بسبب رفعهم لتقارير مزورة لا تمت للواقع بأي صلة. وما إن تأكد الحاج قاسم من المعلومات المقدمة حول التداعيات الأمنية حتى أرسل مستشاره العسكري وهو الحاج ناصري إلى مدينة الموصل مع وفد أمني عراقي كبير، وكان بينهم أسامة النجيفي. اطلع الأخ ناصري على أدق التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، وما إن انتهت الجولة الأمنية حتى كتب الأخ ناصري إلى الحاج قاسم تقريرا مفصلا بين فيه كل الخروقات الأمنية، كما كتب له بأن الوضع الأمني سينهار لا محال. تأكد الحاج قاسم تماما بأن الحكومة العراقية وقادة الأجهزة الأمنية لا يعلمون بشيء. وبالفعل بعد أيام من تقرير الأمني وتقرير ناصري سقطت الموصل وانهار ثلث العراق. شهادة الحاج فالح الخزعلي قائد في الحشد الشعبي ونائب في البرلمان العراقي. لم تكن أحداث العراق ودخول داعش هي السبب الأول بلقاء الحاج قاسم، فسبق وأن التقينا في أماكن عديدة. في مطلع عام 2012 للميلاد التقيت الحاج قاسم سليماني حين كتب الله لنا شرف الدفاع عن مرقد السيدة زينب عليها السلام. كان العدو التكفيري يبعد عن حرم السيدة زينب عليها السلام 300 متر فقط، حيث كان العدو مسيطرا على منطقة الحجيرة المحاذية لحرم السيدة زينب. عندما قام العدو التكفيري بتفجير ونبش قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي، دفعنا بأن نختار الموت فرحين أمام مرقد السيدة زينب عليها السلام، وأن لا يمس التكفيريون قبرها وتسبى عليها السلام مرة أخرى. هنا كان حضور الحاج قاسم سليماني حضورا عباسيا، كان صادقا حين قال للمجاهدين لا تسبى زينب مرتين، وهتف المجاهدون بصوت واحد كلنا عباسك يا زينب. وجود الحاج قاسم سليماني في الشام ودفاعه عن مرقد السيدة زينب عليه السلام جعلنا نشعر بالفخر بأننا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، كما ما زلت أشعر بالفخر بأني كنت جنديا تحت قيادة الحاج قاسم وقدمت عيني فداء لزينب عليها السلام. أما الحديث عن الحاج قاسم سليماني في أحداث العراق وسقوط الموصل فهو حديث طويل جدا، فماذا أقول لك عن الحاج قاسم ودوره الفعلي بدعم العراق والحفاظ على بغداد؟ منذ ساحات الاعتصام بدأت الأحداث تتسارع، وكان هناك منهج مخطط بأياد أمريكية خليجية يسعى إلى إسقاط بغداد وإرجاع الحكم لأهله كما يقولون هم. كان الحاج قاسم سليماني يتابع أحداث المنطقة بشكل تفصيلي، وكان يخبر الإخوة في مركز القيادة بأن العدو قادم إلى بغداد لا محال. وفعلا توغل داعش في مناطق حزام بغداد، وكان من المقرر هناك ساعة صفر تقطع فيها الجسور والطرق العامة، وهنا تكون المحافظات الغربية بعزلة تامة عن العاصمة بغداد. داعش كان موجودا في منطقة إبراهيم بن علي، النباعي، الضابطية، سبع البور، شيخ عامر، ذلك قبل سقوط الموصل. دائما كان يوصينا الحاج قاسم قبل سقوط الموصل والفتوى المباركة بأن ننتبه إلى بغداد وحزام بغداد. وضع الحاج قاسم خطة لحماية بغداد قبل سقوط الموصل، كما وجهنا بتعزيز القوات الأمنية بالرجال والسلاح، وطلب منا أن نكون مرابطين مع القوات الأمنية في حزام بغداد. حينها كان الحاج المهندس هو اليد اليمنى للحاج قاسم في العراق، وكان الحاج المهندس يشرف ميدانيا على نشر قواتنا في حزام بغداد حين شعرنا بأن الخطر قادم إلى بغداد.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين
في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تؤتي من تشاء وتمنعه. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعثار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار ليس يخيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء سيكون الحديث حول نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق به، نرجو أن تتابعوا معنا. فيما يتعلق بنوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة والأخوات، فقد ذكر الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أبي جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نوم إلا خر لله ساجدا. وفي الخصال للصدوق عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث قال: الأنبياء عليهم السلام تنام على أقفيتها مستلقية. وفي المصدر نفسه عن الإمام علي عليه السلام قال: قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. وذكر الكليني في الكافي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. فإذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وفي الكافي أيضا جاء قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت: بلى. قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.